بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم. أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند صح، وحديث جرهد أحوط، ولما يقال أحوط إلا لأنه يرى أن مجموع ما في الباب يحتج به حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. أما هذا لا يلزم منه أن تكون مكشوفة، محتمل أن فخذه على فخذ زيد بن ثابت وهي مستورتهما مستورتان. هذا الباب جمع بين أحاديث إثبات أن الفخذ عورة، وبين أحاديث إثبات أنها عورة غير مغلظة، والعورة المغلظة لا يجوز كشفها. فما جاء عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فأسرع عليه فانكشفت فخذه، قيل للسرعة وقيل ذلك للإباحة لعدم التحرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه فلما دخل عثمان غطى فخذيه، أي أنه كان عند أهله في بيته فلما دخل عثمان غطى فخذيه. مما لا شك أن الفخذ عورة، وأنها عورة دون عورة، عورة مخففة ليست مغلظة، وأنه كشفها الأولى سترها، وكشفها لا ينبغي مع القدرة إلا إن كان الإنسان في حال انكشفه وهو لا يريد كشفها، كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه فانكشف فخذه، أو كان عند أهله، فعند أهله يعني مثل هذا الشيء كشف الفخذ لا غضاضة فيه. يعني عند زوجته، أما بقية المحارم فلا ينبغي. قال الحافظ رحمه الله: كل هذه الأحاديث المعلقات عن ابن عباس وجرهد محمد بن جحش وجاء عبد الله بن عمرو وجاء غير هؤلاء فيها ضعف بمجموع ما في الباب يصلح الحديث للاحتجاج في إثبات أن الفخذ عورة. قال الحافظ رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري المذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم، وأنه دخل حديث في حديث، وأشار إلى ما رواه مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو ساقيه، هذا لا غضاض فيه الحديث وفيه. فلما استأذن عثمان وجلس وهو عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذيه من غير تردد، وله من حديث حفصة مثله، وأخرجه الطحاوي البيهقي من طريق ابن جريج. قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني قال حدثني حفصة، حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه، فدخل أبو بكر الحديث. وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث، بل هما قصتان متغايرتان، إحداهما في كشف الركبة والأخرى في كشف الخذ. ومقصود الإمام البخاري من إيراد هذا الحديث أن هذه العورة وإن كان الأولى تغطيتها يعني الفخذ، فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه، ما يدل أنها عورة غير مغلظة وأن الصلاة تصح بكشفها ولو مع وجود غيرها من اللباس، وأنه خلاف الأفضل والأولى. فكأنه يقول إيراد هذا الحديث في باب شروط الصلاة من باب أن هذا ليس من شروط صحتها، وأنه ينبغي تغطية الفخذين، أما أنه من شروط صحتها فلا. ساق في شروط صحة الصلاة ما كان من شروطها وما كان من موانع شروطها أو ما ليس من شروطها، وأتى بحديث وجاء حديث جرهد أحوط، أي أن هذا هو الأحوط والأفضل والاحتياط للدين في الصلاة وفي غيرها. والفخذ يطلق على ما فوق الركبة إلى العورة، عورة المغلظة. وكأن هذه العورة والله أعلم عبارة عن حمى أراد الشرع أن يكون هذا حمى حتى لا تنكشف العورة المغلظة، فكما أنه لا ينبغي كشف العورة المخففة حتى تكون حمى، وإن حصل انكشاف يحصل عليها قبل أن يحصل على كشف العورة المغلظة. وفي هذا دلالة على الأخذ بالأحوط، وأن الإنسان يحتاط لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالأخذ بالأحوط من الدين، والأخذ بالأفضل والأخذ بالأهم. وفيها أن الأخذ بالأحوط يسكت الخلاف، فإن الخلاف غالبا بين الأحوط يكثر، فإذا حصل خلاف هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، فأخذ بما يسد به جانب الخلاف، هذا أبرأ للدين، لا سيما والأمر فيه أدلته. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. حسره قالوا للسرعة، لأن الذي يسرع لا سيما على الركوب على الفرس أو حمار يحتاج أن يحرك رجليه أكثر، وكلما تحركت الأرجل يعني يكون سببا لإسراع ذلك المركوب فرس الحمار. ويقال وإن كان كذلك إلا أن هذا دليل على صرف تلك الأحاديث التي فيها لا تكف فخذك ولا تنظر إلى فخذك ولا فخذ غيرك بمجموعها، يصرفها هذا إلى أن ذلك إنما للأفضل. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد الخميس يعني الجيش. خرج القوم ينظرون أهل خيبر قالوا محمد والجيش، أي جاء الجيش معه خميس، يقال الجيش الخميس لأن الخميس الجيش غالبا يرتب على خمسة أخماس في الغزو في المعركة، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميمنة وميسرة وقلب، هذه خمسة أحوال، والمؤخرة يقال لها ساقة، فلهذا قيل عنه الخميس. وإذا لم يكن على ترتيب جيش وعلى ترتيب هجوم يقال له جيش وما يقال له خميس، أو يقال له قوم يقال لهم قوم. الخميس إنما إذا رتب على حالة ترتيب الحروب على هذا المعنى، مقدمة ومؤخرة، ويقال مؤخرة ساقة، وميمنة وميسرة وقلب. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي دحية الكلبي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال ادعو بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها، لأن صارت رقيقة. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، أم سليم زوجته، لكن مع ذلك على غيرتها وقامت بهذا التجهيز والإهداء طلبا. أم سليم يعني ماذا؟ تلك أم سلمة زوجة أم سليم، تلك المرأة الصالحة زوجة أبي طلحة، فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الشاهد منهما تقدم ذكره معلقا، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معلقا ثم ساقه متصلا. وإلا فجانبه جانب الجهاد والمغازي. وهكذا له تعلق بالسبي وبالعتق وبالعشرة وبالوليمة وبجعل البسط والأنطاء تحت الطعام حتى لا يحصل له تناثر فيطأه الناس، وبأن الوليمة تجزئ ولو لم تكن من اللحم عند الحاجة، وعند السعي ينبغي أن يكون فيها اللحم، وقبول المشورة والإشارة بالأفضل، وفيها أن الأرقاء مماليك يعتبرون لا يتحررون إلا بالعتق. وفيه الغزو صباحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يغير صباحا، فساء صباح المنذرين، وأن قوم لوط أهلكوا صباحا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الغزو بنفسه، وأن اليهود أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال حقدهم على المسلمين من ذلك الحين. وفيه عزة الإسلام والمسلمين وقوتهم، وأن ما خالف الإسلام والمسلمين يهزم. هذا إذا قويت شوكتهم وقوي عزهم. وفيها أن بغت القوم وهم على غرة وهم على أمن، هذا حتى وإن كانوا شجعان ويحصل فيهم الارتباك، وربما حصل عليهم هجوم وكبسوا وهم في غفلة. وصفية كانت قد تزوجت قبل برجل من اليهود، ثم لم يحصل بينهما الألف ففارقها، وقد أرادها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العتق يقوم مقام المهر، فهي ربما إذا بيعت المملوكة إذا بيعت تبيع تباع بمبلغ باهظ، فإذا اعتقها وجعل عتقها صداقها صار مهرا كبيرا لها. وفيه دلالة على أنه يقال سيد بني فلان، وأن سواء سيد الأوس، سيد الخزرج، سيد بني النضير، سيد بني قريضة، سيد قريضة، سيادة مقصورة محصورة، والسيادة المطلقة لله عز وجل. وأما حديث إنما السيد الله فالحديث ضعيف، وعلى فرض صحته المقصود السيادة المطلقة لله عز وجل. وفيه إكرام الغزاة، ومن طلب منهم طلبا في ما كان في الوسع، لما أخذ دحية طلب دحية جارية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أبدله غير صفية. وفيه أن الواهب يعني أمير الجيش له أن ينفل من شاء ما شاء، يعني بالشيء اليسير في حدود جارية، في حدود سيف، في حدود رمح، في حدود ما إلى ذلك. فهذا كان من النفل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لدحية. وقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم عاد في تلك الهبة، يقال لم يعد فيها فأبدله غيرها، وهو بمنزلة الوالد، والوالد له أن يعود في موهبة لولده. وفيه الصبر حتى يأتي فرج الله. فكم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على يهود وهم يتمالؤون مع قريش ومع العرب من حين إلى آخر، ولا سيما يوم الخندق يوم الأحزاب كانوا مع المشركين، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم حتى مكنه الله منهم. وفيه دلالة على أن مثل هذا الترتيب لا يكون إلا للعنوة، ولهذا قال ففتحناها عنوة، أي ما هو صلح، ما حصل صلح بيننا وبين خيبر. وهذا الترتيب نفسه هو الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فلهذا فتحت مكة عنوة، هذا هو الصواب. وفيه ذكر الله عند الهجوم على الكافرين، الله أكبر، التكبير عند الهجوم على الكافرين يرعبهم، وهذه سنته وهذا دليله، فالتكبير في لقاء الكفار والهجوم عليهم مشروع. وفيه إرعابهم بأنهم يعني خربت ديارهم وأنهم يعني قتلوا وأنهم أميتوا، لا بأس من قوله خربت خيبر، وفعلا خربت. وخيبر كانت يعني يعتبر من فيها من اليهود عبارة عن ملوك، بما عندهم من المزارع وبما عندهم كذلك من الثرى وبما لهم من المكانة في ذلك البلد من قديم، وما كان مشريك العرب إلا أنهم يعودون إليهم، وأولئك هم السادة والقادة. وفيه الوليمة للعرس حضرا وسفرا، والزواج في السفر مشروع، قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وتزوج صفية في السفر. وفي هذا دلالة على تجهيز المرأة لزوجها لا سيما حال عرسها، فهذا أمر مشروع ولا هو أساسه، سواء في قصة عائشة أو في قصة هذه، فإنها ليس شأنها كشأن بعد يعني مدة زواجها بأشهر مباشرة تدخل عليها على غبارها على شعثها، لا يصلح، وإنما تجهز. إلا أن الناس بالغوا في التجهيز في هذه الآونة وتباهوا في ذلك جدا، وربما خسروا في تجهيز المرأة يوم عرسها مبالغ باهظة بالمكاييج والكوافير وما إلى ذلك، وإيصالها عند امرأة خصوصية في ذلك المكان الخصوصي، وهذا فيه من التكلف ما فيه، ينبغي تجنب ما كان من هذا التكلف. تفضلوا وفقكم الله.